الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث اتفق العلماء على عظم فوائده، وذلك لأنه مشتمل على أصول الدين من أعمال قلبية وبدنية. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن. وقال فيه ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يشتمل على شرح الدين كله. هذا الكلام صحيح، صحيح. فهذا الحديث لمن تأمله مشتمل على أصول العلوم من فقه وعقيدة وتربية وإشراط الساعة وغير ذلك. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، وبه افتتح صحيحه. إذن الإمام النووي رحمه الله ابتدأ كتابه بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. وقوله رحمه الله: وعن عمر رضي الله تعالى عنه، مضى معنا الكلام على سيدنا عمر رضي الله عنه وعلى معنى قولهم رضي الله عنه. وقوله رحمه الله أيضا، هذا من آض يئيض أيضا إذا رجع وعاد. فقوله عن عمر أيضا أي كما عنه الحديث الأول، وإضافة إلى حديثه السابق ونحو ذلك. وقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما، هذه الكلمة أصلها بين وزيدت عليها ما، وهي ظرف تصلح للزمان والمكان، وهي هنا زمنية، أي بين أوقات فجأة بلا استعداد ونحو ذلك. و قوله ونحن جلوس، لفظة جلوس ليست في صحيح مسلم، ولا توجد في بعض النسخ الأربعين، خلت منها بعض النسخ، ولكن أكثر نسخ الأربعين بإثباتها. وقوله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه مجالسة أهل الفضل والعلم والخير والصلاح، وقد جاءت نصوص كثيرة في مجالسة أهل الخير، منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، ومنها قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ومنها حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فانظر إلى منافع الجليس الصالح، هذا مثال عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجالسته لنفع غيره مع كثرة مشاغله وهمومه. وهنا أمر ينبه عليه، لا بد أن نراعي ظروف العالم ومشاغله، فلا نثقل عليه في أوقاته الخاصة، وإنما يؤتى في الوقت الذي يخصصه للعلم لأنه بشر له حوائج بشرية وعائلة ومشاغل. ولذلك نزلت آيات في ذلك، منها وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من حق. ومنه قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا أمر يغفل عنه كثير. وقوله رحمه الله ذات يوم، أي في يوم من الأيام. وقوله إذ طلع علينا رجل، إذ ظرف زمان لما مضى ويدل على المفاجأة، وطلع علينا يعني جاءنا رجل فجأة، وعبر بطلع ولم يقل دخل علينا مثلا لبيان قدر هذا الداخل، فالحدث عظيم فعلا كما سمعته. وهذا الرجل الذي طلع عليهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جاءهم في صورة رجل لا يعرفونه، حتى قال بعض العلماء لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وأكثر ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته وهيئته الحقيقية مرتين. وأما هنا فجاءهم في صورة رجل لا يعرفونه. وقوله إذ طلع علينا رجل، مجيء جبريل في صورة رجل من طرق الوحي. ومنها قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقد ذكر بعض أهل العلم مباحث وكلاما حول كيفية تشكل الملائكة، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا ينبغي الخوض في كيفية تشكله، لأن هذا عالم غيبي يدبره قوي عزيز فلا يستطيع العقل إدراكه. وقوله شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. شدة بياض الثياب تدل على الاعتناء بالنظافة، فليست متسخة ولا بالية. وشدة سواد الشعر يدل على أنه شاب، وكذلك يدل على نظافته، حيث لم يخالطها غبرة السفر وشعوثته ونحو ذلك. وكغيرها من الأحكام ينبغي التوسط في اللباس وتجميل الهيئة، فلا إفراط ولا تفريط، لا يكون حال الإنسان جالبا للازدراء كما يفعله بعض الناس، يتأولون قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ويتأول الحديث الذي في السنن البذاذة من الإيمان، ويأخذونه على ظاهره دون نظر في كلام الأئمة والعلماء الكبار. أولا الاستدلال بالآية على هذا الفعل غلط ظاهر بين لأسباب كثيرة يطول ذكره. وأما الحديث فمختلف فيه، فابن عبد البر يضعف، فلا يعتمد على تصحيح المعاصرين فقط دون نظر في كلام الأئمة، وعلى ذلك فلا يصادم به يعني النصوص الأخرى الصريحة والصحيحة في النظافة وحسن الملبس، وهي كثيرة جدا. والخلاصة المقصود من البذاذة كما فسره الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي وغيرهم هو ترك التكلف في اللباس، وسيأتينا الكلام عليها فيما بعد. وقوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ذكر يعني رضي الله عنه صفات غريبة، الرجل هيئته هيئة مقيم كأنه معهم في المدينة، وكما هو معلوم ليس هناك أماكن يعني للسكن المؤقت ليرتاح المسافر ويغسل ثيابه ويتنظف كما يوجد الآن التي يسمونها الفنادق، لا، إذا كان الرجل غريبا من غير أهل البلد ظهر ذلك جليا عليه في الغالب الآن، يظهر عليه أثر السفر والتعب أشعث أغبر.